السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت ثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين، وفيه ذكر الإمام النووي رحمه الله ستر عورات المسلمين. كفاية دخيلي بس يا شخص، دخيلي بس. ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. مما دعا إليه الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الستر، والإنسان يستر على نفسه ويستر على غيره، ولا يجاهر بالمعاصي فيفضح نفسه، فإن الذي يفضح نفسه في الدنيا يفضحه الله عز وجل يوم القيامة، والذي يستره الله عز وجل في الدنيا يستره يوم القيامة بفضله وإحسانه سبحانه وتبارك وتعالى. الآية قول الله عز وجل في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تشيع الفاحشة، عكسها تستر الفاحشة، لا تتفشى بين الناس، لا تعرف، لا يطلع عليها أحد. أن يأمرنا بالستر وينهى عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مين اللي حيحب هذا الشيء؟ اللي يحبها الفسقة والكفرة والمجرمون يحبون أن تشيع في الذين آمنوا. يبقى الذين آمنوا يفعلون هذه الفاحشة، يبقى محدش حينهى عنها، زي ما فعل بنو إسرائيل وارتكبوا الفواحش ووقع فيها كبارهم وشرفاؤهم، فضيعوا حدود الله عز وجل ومبقاش حد ينكر على أحد. فهنا الذي يحب أن تشيع الفاحشة هو أصلا إنسان فحاش وصاحب فاحشة، يريد أن يفعلها فلا تنكر عليه. طب عشان لا تنكر عليه يبقى الأمر إيه؟ هو وغيره يعملها، يشيع الفاحشة بين المؤمنين حتى يفعلوها وحتى يتحدثوا بها وحتى يسهل أمرها عليهم. يحبون أن تشيع الفاحشة، فكيف إذا ما أشاعوها؟ إن الذين يحبون يتمنوا إن تشيع الفاحشة بين الناس حتى يفعلها ولا ينكر أحد عليه ذلك، فكيف بمن يشيعها ويمارسها؟ الأول لعله لن يفعل، ولكن أحب أن تنتهك حدود الله عز وجل، وأحب أن تشيع الفاحشة من زنا وغيرها بين الناس، فهذا الذي أحب ذلك له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالذي أشاعها قولا وفعلا بين الناس هذا أولى بهذه العقوبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إشاعة الفاحشة تكون بالقول، الإنسان يستسهل الكلام عن القبائح وعن الفضائح وعن الرذائل وعن أمر الزنا وعن أمر اللواط، يستسهل يتكلم ويحكي هذه الأشياء لغاية ما يبقى عند الناس سماعها أمر سهل جدا، فلا ينكر أحد منكرا من المنكرات. فهؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما الذي يصلح خلقه، لذلك أمرنا بالستر ونهانا عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم أخلاق الكفار من حبهم لإشاعة الفاحشة وأخلاق الفسقة وما في قلوبهم، ولذلك حذركم من الفريقين وأخبركم لن ترضى عنكم هؤلاء الكفار، لن يرضون حتى تكونوا مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونهانا عن تولي الكفار والمشركين، وأخبر أنه من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الفسقة الذين يحبون المعاصي والفواحش ويفعلونها ويريدون أن يسكت المسلمون عليها، ربنا سبحانه وتعالى يحذرك أن تكون مثلهم، ويحذرهم بأن لهم العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا، تأتي عقوبة الله عز وجل لهؤلاء، قد يفلسهم سبحانه وتبارك وتعالى ويذيقهم المرض في الدنيا ويذلهم أمام الناس. انظر للممثلين والممثلات والرقصات وغيرهم اللي يحبوا تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، اللي يتشدقون بالفسق ويسمونه فنا، وبعد ذلك تكون آخرتهم آخرة سودة يعلم بها ربنا. يقبضهم سبحانه تلاقيها رقاصة ومعها مال كثير وبعدين فلست ومش لاقي تمن الدواء اللي تتعالج به. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما المؤمنون فقد أمر الله عز وجل بالستر، أن يستر المسلم على أخيه طالما إن هذا يستر على نفسه. أما الذي يجاهر بالمعاصي، لا، الآن هذا أذى وسط المسلمين، يجاهر بالمعاصي، يبات الليل يفعل معصية، يصبح الصبح يتحدث عنها ويفتخر بها، هذا يستحق أن يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما الذي يستر هذا الذي يستر على نفسه. إنسان، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان إنسان وقع في زلة من الزلات وأناب إلى الله واستغفر وتاب، يبقى على ذلك يستر على هذا، لا يبكت بهذا الذنب الذي فعله ولا يفضح بين الناس طالما أنه ساتر على نفسه. لذلك في الحديث: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا، والتذكير بمقام العبودية وأن أنت عبد لله سبحانه وهو عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. أحيانا الإنسان يشوف واحد على معصية يوم يحدث في نفسه أني لابد أمره وأنهاه، وبعدين شيء فشيء يحس بالتسلط أن أنا أحسن منه وأعلى منه عشان هو صاحب معصية وأنا كذا، وبعدين يبتدي أن عايز يزوع هذا الإنسان ويبتدي يشدد عليه ويتسلط بسلطان. هنا يقول لك: افتكر أن أنت عبد، أنت عبد لله سبحانه، أنت تنفذ أمر الله سبحانه، ما تفرحش بأن ربنا سلطك عليه، قد يسلط عليك غيرك. أنت هو فعل معصية الآن وأنت فرحان أنك بتؤمر وبتنهي، وإن أنت تريد إذلال هذا الإنسان لعل الله يسلط عليك من يصنع بك ذلك. فيش حد معصوم عن المعاصي. لذلك وأنت بتنكر المنكر، حط نفسك مكان هذا الإنسان، كيف تريد أن تعامل به في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا أستر على الإنسان اللي سطر على نفسه، قد أؤنبه بيني وبينه، قد أزجره أشد الزجر بيني وبينه، لكن أفضح له، لا يفضح الإنسان في هذه الحالة إلا إذا كان مجاهرا بالمعاصي، أو إذا كانت المصيبة بتاعته هتقوم تؤثر في الناس يحصل فيهم بلاء والضرر بتاعها يتعدى إلى الغير. يبقى في هذه الحالة لابد من التحذير من فلان، إذا عرفنا إن فلانا هذا يدخل في بيت فلان وكل يوم يسرق منه شيئا، وأنا أعرف هذا الإنسان فأحذره ما تسرقش ورد المال الذي أخذته من فلان. رفض، يبقى في هذه الحالة أقول له: بخوف فلان، فلان سرق منك المال الفلاني ومش راضي إني أرده إليه. يبقى هنا المفترض إني أمين وأديه نصيحة وإني أنصح للإنسان صاحب المال إني بيتسرق منه، وأنصح للإنسان الظالم الذي أخذ المال إنه يرده لصاحبه. يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصره مظلوما بإني أجيب له حقه وهذا مظلوم اللي تاخد منه الحق، نصره ظالما إني أخذ على يده وهذا إنسان أخذ مال الغير. يبقى البعض لما يجي يسأل يقول إنه شغال محاسب في مكان والإنسان اللي شغال في المكان عمال يسرق هذا المال، أعمل إيه؟ أحد الإخوة سأل الأسبوع اللي فات أو اللي قبله إنه شغال مراجع حسابات في المكان الفلاني، المحاسب المولود حرامي وعمال يسرق المال كل يوم يسرق كذا. لو أنا قلت لأصحاب الشركة هيطردوه، وعنده عيال وعنده كذا. لما عنده عيال وعنده كذا مش خايف على بيته وعلى عياله من إنه يأكلهم الأكل الحرام؟ هيعمل إيه هذا المراجع؟ المراجع هذا أمين على المال، وهو صاحب الشركة جايبك ليه؟ إلا علشان يطمن لحساباته، فأنت أمين لصاحب المكان. يبقى في هذه الحالة تؤمر هذا الإنسان المحاسب اللي بيمد إيده على المال رجع المال كله، كل ما أخذته المال رجعه. هنا رجع هو المال، يبقى في هذه الحالة رائب عليه بعد ذلك، هل مازال بيمد إيده؟ حاسب عليه. والله مازال ده ما فيش فايدة فيه، يبقى قل للصاحب العمل فلان ده حرامي شيله من هذا المكان. يبقى هنا أنت أمين لصاحب العمل، لولا أنه لا يقدر على إدارة عمله ما أتى بك، فأنت أمين له. أما أن أنا أستر على هذا الإنسان اللي كل يوم بيمد إيده ويسرق من هذا المال، لا. الدليل على ذلك إيه؟ إنك تعرف إنه عمل هذا الشيء. في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما كان خازنا على زكاة الفطر، وبعدين جاء إنسان يسرق من زكاة الفطر، هو أمين عليها، أمين لمين؟ للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أمين للمسلمين. فلما جاء هذا يسرق فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال له أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أستر عليه، ما استبقش عليه، لأنه أمين الآن قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة هذا المال، وقام مقام المسلمين في حراستهم. فلما شكى إليه حالة وعيالا، أبو هريرة اجتهد إن المال زكاة مال، وحيتوزع على مين زكاة المال؟ زكاة الفطر، إلا على الناس المستحقين، يمكن ده من ضمن المستحقين، فتركه. يبقى كأن أبو هريرة اجتهد في هذه الحالة، مش صديع لأمانة المسلمين، لا، ده هو أبو هريرة حافظ لهذه الأمانة، ولكن رأى إن دي زكاة الفطر بنجمعها عشان نوزعها على الفقراء، وهذا فقير صاحب حالة وعنده عيال وبيبكي من شدة الفقر، أسيبه يبقى مستحق لهذا المال. في اليوم التالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل أسيرك البارحة؟ اللي انت مسكته امبارح ايه اللي حصل فيه؟ فقال يا رسول الله، شكى إلي حاجة وعيالة فرحمته. فقال كذبك، وسيأتيك، وسيأتي، هيجي لك مرة تانية. يبقى هنا كأن أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا وشكى كذا، وأنا رحمته والمال زكاة الفطر فلذلك أعطيته منها، أو أنه ترك وما شرط مرة تانية وثالثة. وفي النهاية ثم أصر يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله به، وكانوا أحرص الناس على العلم وعلى ما ينفعهم. فأبو هريرة علمني، فقال قبل ما تنام اقرأ آية الكرسي. تركه أبو هريرة، والصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني الوحي كان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أنه حصل كذا وكذا، فقال أنه قال أعلمك، وعلمني آية الكرسي أقرأه قبل أن. قال صدقك وإنه لكذوب، هذا كذاب، ولكن في دي بس صدقك. قال أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال قلت له. قال إنه شيطان أو ذاك شيطان، يعني شيطان كان بيجي بيسرق كل يوم، وأنت لما أمسكته علمك شيئا، هذا الشيء ينفعك الله عز وجل به، فصدقك فيه وكذبك في الباقي إنه محتاج. الغرض منها أن أبا هريرة كان أمينا على هذا المال، وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي إذا كنت أمينا على مال ورأيت من يسرق هذا المال، فلك أن ترفعه لصاحب المال، ولك أن تأخذ منه هذا المال وتطرد الإنسان وانتهى الأمر. ده إذا كان من بره. أما إذا كان جوه بقى من ضمن العمال اللي شغالين في المحل، وأنت مراجع فوق وهو كل يوم بيسرق من المال، يبقى أنت تضيع الأمانة لو أنك سكت عليه، تقول عياله، تقول ماله، تقول زوجته، تقول كذا، هنا تلزمه برد المال الذي أخذه، ثم بعد ذلك تبعده عن هذا المال، ما يشتغلش في هذا المال. تنبه صاحب العمل لأن فلان، والله إذا أنت عرفت منه توبة أنه فعلا تاب من هذا الشيء وأنه مش هيرجع، ولك عليه سلطان المراقبة، يبقى أقل ما فيها أن أنت تلزمه بإرجاع المال كله وترائب بعد ذلك. فإذا رأيت أنه رجع مرة تانية لمد اليد، يبقى هنا تنصح صاحب العمل أن فلان ده مش أمين، وتأمره أنه يشغله في حاجة تانية بعيدة عن مش أمين، وتأمره أنه يشغله في حاجة تانية بعيدة عن المال، أو أنه يشيله خالص من هذا شيء. يبقى ما بقاش أنا شايف الحرامي بيسرق من المال وأنا ساكت عليه وأقول أستر، هنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ينافي ذلك. أنت ما أخذتش على يد السارق ومنعتوش من السرقة، ونبهت صاحب العمل لأن ماله بيتسرق وسكت وسد الحالتين، فخنت الاثنين، لا نصحت هذا ولا نصحت ذلك. هنا الإنسان الذي يستر إنسانه إذا كان حقا بينه وبين الله عز وجل. يبقى الحقوق إما حق لله عز وجل وإما حق للبشر. الله أكرم الأكرمين ويسامح سبحانه ويعفو ويتكرم، فإنسان وجدناه على زنا والعياذ بالله، يبقى على ذلك هنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونمنع هذه المعصية، ولكن في النهاية إذا قدرنا على الستر كان أفضل. مش حصته وسيب ويفعل، لا، أنا أفرق بينهم وأسدل الاثنين ولا أفضح بين الناس. لكن إنسان بيفضح نفسه في الدنيا ويتكلم عن نفسه أنه بيفعل كذا وأنه بيخلو بوحدة بأنه يفعل فيه، وأنا أعرف أنه بيدخل بيت فلان وبيت فلان، أخاف على هؤلاء منه. يا جماعة أخذوا بالكم، فلان ده ما تدخلوش بالكم، ألا هو بيفتخر بين الناس بأنه بيفعل الفاحشة. يبقى المجاهر بالمعاصي وحذر الناس من مثله، من لا يعرفونه يقوم يحذرون مثل منه، من يعرفونه أقوم أؤكد عليهم هذا الشيء بحيث يقطعوه يمنعوه من هذا الشيء إذا وقع فيه، ولا أسكت على صاحب هذه المعصية. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصحيحين، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، يعني ربنا يعافي ويستر سبحانه وتبارك وتعالى إلا الإنسان المجاهر. المجاهر ده بقى إنسان مفضوح، فضح نفسه وفرح بهذه الفضيحة، فقال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح فقد ستره الله عليه، فأقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يعني مش يتنيل على عينه ويسكت انه عامل مصيبة وبلية بالليل، لا، ده صابح الصبح يفضح نفسه ويا جماعة انا عملت كذا وعملت كذا. يبقى هنا ده لا يستحق ان يستره الله عز وجل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الامة معافى يعافيهم الله الا من يجاهر بالمعصية. يجاهر ازاي؟ يعمل المعصية بالليل وقد ستره الله، صابح الصبح يفضح نفسه بها، قال لنا صلى الله عليه وسلم وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. من الأحاديث اللي جاءت في أمر الستر هنا حديث لأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليدلدها الحد ولا يثرب عليها. إنسان عنده أمة، الآن ما فيش إماء، ولكن أدي حكم من الأحكام اللي فيه الستر الجميل. الأمة إذا وقعت في الزنا فلسيدها أن يقيم عليه الحد. الحد هنا ما هوش رجل، ولكن الحد ضرب بس، هيضربها، هيضربها كام؟ هيدلدها 50 جلدة. هنا سيدها يقيم عليها الحد، وبعد ما يقيم عليها الحد قال ولا يسرب، ولا يسرب، يعني ما يعودش يعيرها ويقول لها يا زانية يا من أتيت الفاحشة. ليه؟ إنسان لو اعتاد هذه الكلمة على لسانه يفضل يقولها هي تسمعها خلاص، ما هي اتفضحت بهذا الشيء، ما تعملها تاني وتالت هيحصل ايه يعني، اهي تفضل تقع في الفاحشة طالما ان هذا يفضحها. الإنسان الذي يقع في الفاحشة او المعصية يقوم يستر على نفسه، بيستر ليه؟ خايفا للناس يعرفه. طب لو انت ساهمت وعرفت الناس هذا الشيء هيقوم هو خلاص بقى كشف برقع الحياة، مش عايز ان هو يستحي من ما الناس عارفه، يقوم يعملها يجاهر بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيد هذه الأمة أقم عليها الحد، اجلدها 50 جلدة بس ما تفضحهاش، ما تقعدش تشهر بها وتقعد تعيرها بهذا الشيء، وإلا كشفت عنها ثوب الحياء تقوم هي بعد ذلك تقع مرة وراء المرة ولا يهمها شيء. قال فإن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. يبقى المرة الثالثة بقى بيعها، يباعها لي كأنه مش قادر يعفوها، ما هو سيد الأمة يا إما هو يأتيها يا إما إنه يزوجها بحيث تستعف، ولكن هذا لا يأتيها ولا يزوجها وسيبها عمالة بتزني، يقول لك لا، يبقى هذا لا يقدر عليها، يبيعها للي يقدر عليها طالما أن هذا لم يقدر على الكفها عن الحرام. من الأحاديث اللي جاءت حديث عنه أيضا أبي هريرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرة واحد شارب خمر فجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه قوم اضربوه. فقاموا يقول أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، يعني قاموا يضربوا هذا الإنسان اللي شارب الخمر اللي بيضرب بإيده ولا بيضرب بنعله ولا بيضرب بثوبه. فلما خلصوا أقاموا عليه الحد انصرف. قال بعض القوم أخزاك الله، يعني بيدعو عليه يعني ربنا يخزيك ربنا يفضحك يعني يقول له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. كأن الدعاء أنت بتدعي بتقول له أخزاك الله معناها إيه؟ يعني فضحك الله. طالما أنت بتدعي على إنسان بالفضيحة هتبقى أنت أول واحد يفضحه، كأنك بتعين الشيطان عليه، مش كفاية الشيطان ونفسه وأنت كمان. فكأن بدل ما تدعي عليه بأن ربنا يفضحه لا، ادعوا له أن ربنا يستره، ادعوا له أنه يتوب إلى الله فلا يقع في هذه المعصية مرة. إن العاصي أقم عليه الحد بس ما تعينش الشيطان عليه. أحب للمسلم ما تحب لنفسك، تحب لنفسك التوبة وتحب له أيضا أن يتوب الله عز وجل عليه، يبقى لا تدعو على مسلم بأن يفضحه الله ولا أن يخزيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي في هذا المعنى حديث رواه الإمام لماجة من حديث ابن عباس وإسناده حسن أو صحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. من ستر عورة أخيه المسلم، أنت تستر إنسانا ربنا يسترك يوم القيامة. طب العكس بقى، قال ومن كشف عورة أخيه المسلم، وشوف التحنين القلب، يقول لك أخوك المسلم أخوك، يعني هذا بينك وبينه أخوة وبينك وبينه دين الإسلام، مسلم زيك وأخ لك في هذا الدين، يوم يرقق قلبك عليه فلا تفضحه. فالذي يتناسى ذلك ويفضح قال كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، حتى يفضحه بها في بيته. يوم ما تفرحش ان انت بتفضح انسان فيدع الله فضيحته على لسانك، خف على نفسك الا انت يحدث لك مثل هذا الشيء والعياذ بالله. اخر واسناده صحيح ايضا رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، يعني بصوت عالي صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. بنادي على المنافقين، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله، يفضح ولو في جوف رحله. شوفوا سمى هؤلاء إيه؟ قال يا معشر من أسلم بلسانه، يعني بتقولوا لا إله إلا الله قدامنا بلسانتكم ولكن الإيمان وخص. شوفوا سمى هؤلاء إيه؟ قال يا معشر من أسلم بلسانه، يعني بتقولوا لا إله إلا الله قدامنا بلسانتكم ولكن الإيمان وخصال الإيمان لم تدخل قلوبكم. اتقوا الله وارجعوا عن هذا الذي أنتم بيعملوا إيه؟ بيؤذون المسلمين ويعيرونهم ويتبعون عوراتهم. قال لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. يبقى كأن صفة الإنسان اللي فيه نفاق يسلم بلسانه وأما قلبه لا، صفته لأن كل إنسان يقول أنا مسلم وأنا كويس وأنا كذا، إنما تعرف هؤلاء بإيه؟ بأفعالهم. إنه يلاقي إنسان وقع في معصية يفرح ويجي يا جماعة شفتوا اللي حصل امبارح فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، هنا أنت كسبت إيه؟ كسبت إيه؟ وليه الشماتة؟ ليه تشمت في إنسان ولعل الله بعد عنك هذه المعصية فإن شمت لعله يبتليك بمثلها. قال لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. وهنا كأن المسلمون الذين وقعوا في شيء من المعاصي فسترهم الله عز وجل عليها، فلا تؤذوهم ولا تعيروهم، ما تفضحهمش وتقعدوا تبكتوهم بما صنعوا، ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتبعوا عوراتهم. تلاقي الانسان يقول لك بص فلان عامل نفسه كويس، طب انا هراقبه واشوفه لك بيعمل ايه، طب انا هشوفه بيروح فين بالليل. يبقى يتتبع الانسان عايز منه سقطه علشان يفضحه بها. طب انت اللي بتتبع الله يتتبعك انت، شوف انت لعلك لا تقدر ان تصل لهذا الانسان على شيء ولكن الله يقدر عليك. قال فانه من تتبع عورة أخيه، تبع سقطاته علشان يفضحوا بها، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله، يعني لو استخبى جوه الأوضة اللي عنده في البيت مدريها عن الكل وبيفعل المعصية ربنا يقدر عليه من يفتح عليه ويراح على هذه الصور، فالله يفضح ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى البيت اللي هو روي هذا الحديث أو إلى الكعبة، فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك. سأل عبد الله بن عمر بيقول للكعبة ذلك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، والمؤمن أعظم عند الله، يعني أنت الكعبة عندك محرمة والكعبة لها شرف ولها قدر عظيم، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة التي هي قبلة المسلمين. يوم الإنسان المسلم يخاف على أخيه المسلم من الوقوع في الذنب، فإذا وقع في الذنب ستر عليه ونصحه فيما بينه وبينه. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث لمعاوية رضي الله عنه رواه الإمام أبو داود وبرضه حديث صحيح، وفيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. معاوية كان صارت إليه الخلافة، صار أميرا للمؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يعامل الناس بالحلم، كان يعاملهم بالحلم، وهو الذي قال لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطع. ده معاوية كان حليما يضرب به المثل في الحلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول هنا إنه سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث الناس به. قال أبو الدرداء لقد انتفع بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش يسمع كلام الجواسيس، لما يجي ناس يتجسسوله وهو الأمير رضي الله عنه يتجسسوله على ناس إلحق فلان عمل وفلان حيعمل، يقوم لا يستمع لكلام هؤلاء ويمنع اللي يتجسس على الناس ويقول إن اللي حيظهر لنا منه شيء حنحاسبه على ظهر منه، أما اللي يبطل مناش دخل به. جاب الكلام ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. اللي حيتتبع عورات الناس شيء ورا شيء، يتتبع عورة ده وعورة ده ويفضحه، خلاص اتفضح الإنسان، حيمجاهر بالمعصية، ما خلاص ما فيش حاجة تمنعه من حياء ولا من غيره. فلذلك كان معاوية يستر على الناس، وإذا سمع عن شيء شيئا ستر هذا الشيء عليه. من الحديث فيها المعنى نفسه قال صلى الله عليه وسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إذا ابتغى يبقى متشكك في الناس وكل حاجة يشك في كل إنسان، يبقى حيفسد الناس، حيخلي الناس يصيروا محدش يصر حاجة بقى، كل واحد يصر يقعون في المعاصي ويخفونها، وشيء ورا شيء تعم المعاصي بين الناس. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وكلنا فاكرينها قريب ذكرناه في قصة ماعز رضي الله عنه لما وقع في الزنا، وكان زنا بأمة كانت لرجل اسمه هزال. هزال ده كان مربي ماعزا، ماعز كان يتيما عند هزال، وبعدين كبر في السن وبلغ فكان يقال إن هو يتيم بتاع هزال اللي كان مربيه هزال. لكن بعد ما كبر في يوم من الأيام خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، وهو وجد هذه الأمة في مكان فوقع بالزنا، وقع فيها. فهزال اللي هو مربيه واللي هو سيد هذه الأمة كأنه حصل له شيء من الغيرة والغضب، فقال له اذهب فقل للنبي صلى الله عليه وسلم، روح قل له. وهزال سبق وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ماعزا فعل كذا. هنا لو كان ستره كان خيرا له، ولكنه أصر على إنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الجميلة، قال يا هزال هل لا سترته بثوبك؟ يعني أنت جاي تشتكي إيه؟ تشتكي إيه؟ وما كنت سترته خلاص وانتهى الأمر بأن سترته، عايز تفعل في إيه هذا الإنسان؟ ماعز كان متزودا ولذلك الحد بتاعه كان الرجل، كان الرجل. الرجل اللي شهد عليه واحد اللي هو هزال، هتشهد عليه انت واحد ما انتوش اربعة، يبقى هنا هيقام عليك انت الحد. فلما رأى هزال الامر كده انه انا واحد ويمكن انا الذي يقام علي حد القذف، لا اروح اقنع ماعز ان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا زنيت. وفعلا فضل يزن عليه لغاية ما راح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم زنيت. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه أعرض عنه، أعرض عنه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، والأخذ قال له أبيك جنون؟ تمدن أتدري ما الزنا؟ يعني حتى يمشي الرجل ويقول لا ما عرفش الزنا أنا بهجص في الكلام. فلما أصر ما فيش بد بقى. شوفوا ستر النبي صلى الله عليه وسلم إنه أراد إنه يمشي الأول أعرض عنه 4 مرات يعرض عنه يجي له من هنا يعرض يجي له من هنا يعرض صلى الله عليه وسلم لغاية ما في النهاية قال لأصحابه استنكهوه وقال للرجل لعلك قبلت لعلك لمست لعلك فأخذت بيجيله أعذار يقولها وينصرف. ولكن لما أصر وكأنها الزال قال له إنه مش هيعمل لك حاجة يعني أنت قول بالحق وكده مش هيعمل لك حاجة. فلما أقاموا عليه الحد بدأوا يرجموا بالحجارة وأزلقته الحجارة قال لهم يا قوم إنه هزالا غراني من نفسي وقال إنكم لستم قاتلي أعيدوني للنبي صلى الله عليه وسلم رجعوني للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم ما سمعوش الكلام وقالوا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. ففضلوا يرجموه لغاية ما قتلوه. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وتأسف لذلك وقال هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. يعني اتخمتوا الحد بإيه باعترافي هو ها ما يمكن هو يقول لك لا ما حصلش وكده وخلاص ما كنتوش أقمت عليه ولا شيء. ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم كئيبا عليه الصلاة والسلام من ذلك اكتئب لهذا الشيء لغاية ما جاءه الوحي من عند ربه وأخبره أنه هزال في الجنة وأن ربنا أكرمه بهذا الشيء. فسر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك وأخبر أنه تاب توبة عظيمة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ستر أو أراد يستر على الرجل وأمر هزالا بالستر عليه. فلما أصر الرجل بالاعتراف على نفسه لهو مجنون ولا شارب خمر ولا عايز يعرض في الكلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد. فلما رجع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنبهم هل تركتموه كنت سبتوه لعله يتوب إلى الله عز وجل. الغرض بيان أن الإنسان إذا ستر على نفسه ستر الله عز وجل عليه. إذا فضح الإنسان نفسه يبقى يستحق ما يحدث له. يشرع للإنسان المسلم بل يلزمه أن يستر على المسلمين وأن يحذ من غضب الله عز وجل أن يفضح إنسانا فيفضحه الله سبحانه. يحذر المسلم من التعيير أن يقعد يعير صاحب المعصية مش أنت اللي كنت حرامي في يوم الأيام مش أنت اللي كنت بتسرق كذا مش أنت اللي كنت كل ما تقوله كده بتردع في قلبه ما كان عليه في الماضي يقوم يرجع إليه مرة أخرى. ما تذكرش صاحب معصية بمعصيته أبدا وإلا كأنك بتدفعه مرة تانية أنه يرجع لهذه المعصية. كنت أذكر في يوم الأيام كان رجل بتاع عمر تاب وبعض الإخوة كلموه فتاب وجي يصلي معنا في المسجد وتاب وقعد فترة يصلي معنا في المسجد. وبعدين فوجئت بأن بعض الإخوة عمالين كنت بتلعب أمار إزاي ويجيبوا له حزاب خد ورينا كنت بتعمل إيه في الأمار. بالله عليك ينفع هذا الشيء ينفع هذا الشيء يقوم شيء ورا شيء لغاية ما بطل يصلي وبطل يجي بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. والله أعلم مات على إيه هذا الإنسان. ليه تعير إنسان وليه تدفعه للشقاوة مرة تانية وليه تفكره بالماضي. ما هنا لما تفكروا به يا إما يحس إن هي دي بقى الفهلوة بتاعته إنه كان بيعرف يعمل ويوري لك كان بيعمل إزاي فيرجع إليها مرة ثانية. وصاحب المعصية قد يحن إلى معصيته إذا وجد من يشجع عليها. اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى في الناس. إذا تاب إنسان فلا تذكره بمعصيته أبدا وحط نفسك مكانه واللي تحب تتعامل به إذا كنت مثله عامل الناس بمثله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.